بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة كما تعودنا بفضل الله ومنه وحوله وطوله وقوته مع حضراتكم في برنامجكم الأسبوعي نوافذ. لازلنا في هذه النافذة المباركة على هذه الشاشة الطهور الطيبة بإذن الله، شاشة قناة الندى، نتناول هذه القضية، وأنا بسميها قضية لأنها إن لم تكن كذلك في وعينا وفي وجداننا وفي عقيدتنا يعني سنتعامل معها بخفة وليس كما هي في ميزان الله وفي دين الله. قضية الذكر، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في هذه العبادة الوحيدة كما قلنا آنفا: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل يعني ورددنا ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والشريعة على التيسير والتخفيف ووضع الأثار وهكذا. لماذا الإصر يعني؟ لماذا يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه العبادة بالذات عبادة الذكر بالإكثار منها؟ هل هناك حكمة؟ ثم أيضا سؤال الحلقة الأساسي الذي سيدور حوله الحوار بإذن الله تعالى: هل ضروري أن أتأمل ما أردد من أذكار، سواء أذكار الصباح أو المساء أو الأذكار المطلقة العامة أو حتى الأذكار الوظيفية، الدعاء الخروج من البيت والدخول البيت والملابس وهكذا؟ هل تأمل هذه الأدعية وفهم معانيها يضيف لإيمان العبد، يذيق حلاوة معينة؟ هذا ما سيدور حوله الحوار بإذن الله تبارك وتعالى مع أحد رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فضيلة الأستاذ المربي الشيخ محمد الكردي. السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
منورنا دايما.
حبش مصطفى.
هذه قضية أنت معي أنها تستحق أن يفرض لها حلقات وحلقات، قضية الذكر. وبالأخص اسمح لي وتصحح لي، نحن إذا أعطينا سمة وصفة للعصر الذي يعيشه المسلم هو عصر القلق والتوتر والخوف من بكرة والترهد. هل لذكر الله عز وجل، خليني أبدأ بهذا السؤال، دور في تخفيف هذه الآلام النفسية وهذه المواجع اليومية التي يشعر بها الناس والمسلمون من الناس؟
نعم. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. الرد على هذا السؤال في قوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حينما نقرأ هذه الآية نوقن أن القلب بغير ذكر هو في حالة اضطراب وقلق، سواء بقى وجدنا أو رأينا حالة القلق والفتن والاضطرابات في بيئتنا أو في غير بيئتنا، في يعني شمال الكرة الأرضية، في جنوبها، في شرقها، في غربها. الحالة القلب الطبيعية أنه في حالة اضطراب. ليه؟ لأن عند القلب ملك وشيطان. الشيطان يوسوس بالشر والملك يأمر بالخير.
هل من الشر الذي يوسوس به الشيطان التخويف والتسويل
والتحزين
والتحزين
التحزين والهم
والغم؟ طبعا. الناس يقول لك أنا يعني عنده يمكن إمكانيات دائما تلاقيه مضطرب وقلق وخايف.
يكفي قول المولى عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان دائما يعد بالفقر، يقول لك إن أنفقت سيصيبك الفقر، إن أنفقت على أهلك وولدك يصيبك الفقر، إن أعطيت الفقراء والمساكين يصيبك الفقر، إن بذلت مجهودا في العمل يصيبك الضعف والوهن، إن بذلت يعني مجهودا في القيام بحقوق الناس يصيبك الوهن ويصيبك حالة مثلا من
تخزير وتصفيق
في كل شيء. فالشيطان دايما يعد بالشر، يعد بالشر وبالحزن وبالهم وبالغم، ويجعل الإنسان في حالة يرثى لها، حالة قلب لا يمكن أن يستقر، لن يستقر القلب.
من يريد الله والدار الآخرة أو من يمشي على صراط الله المستقيم قاطع الطريق هو الشيطان قاعد.
لا شك.
لا أقعدن لهم صراطك المستقيم.
لا، إحنا لابد أن نعلم ونوقن أن الشيطان لا يدع سلاحه أبدا في حربنا. منذ أن نفخت الروح في آدم عليه السلام وهو قد اتخذ قراره أن يكون آدم وزريته عدوا له، فيبذل أقصى ما في وسعه لإضلال آدم وإضلال ذرية آدم.
ولذلك أنا يمكن سمعت حضرتك في درس سابق قديم يعني، ربنا يبارك في عمرك ودعوتك، ان لابد ان نتعامل مع في قضية الشيطان، نتعامل مع الشيطان بشكل حربي.
نعم.
اللفظة دي جميلة، ان الالفاظ التي استخدمها القرآن الكريم في علاقتنا وما جاء في السنة كلها تفيد ان الشيطان عدو.
بلا شك.
كلمة عدو دي نعم. لفظ حربي
أساسي.
إنما يدعو حزبه
نعم.
وجنوده إبليس
نعم. أجمعون
نعم. جنود له جنود
نعم.
في السنة يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا. سرية
نعم.
دي معركة
نعم، معركة هي معركة كبرى، معركة لا تنتهي حتى آخر نفس في بدن الإنسان. يعني يقسم إبليس بعزة الله وجلاله ليضلنهم، أي ليضلن بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. إنها حرب دائمة وحرب قائمة وحرب مستمرة في كل لحظة. لذا أمرنا الله تعالى بالذكر الكثير، الذكر الوفير، الذكر المستديم، حتى يطمئن القلب، حتى يهدأ القلب، حتى لا تؤثر فيه وسوس الشيطان.
أنا مش
حتى لا يؤثر فيه حربه.
أغادر دي النتيجة، دي الوسيلة بقى لدفع، أو هذا السلاح كما سميته، وهو كذلك اللي ينبغي ألا يغفل عنه
نعم.
المسلم. فيؤخذ سلاحه ومتاعه ويبقى ضحية للشيطان
نعم.
يعني فكرة أن الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني طماع في أكبر قدر من الضلالة
نعم.
من الضحايا
نعم.
قال: فبعزتك
لأغوينهم.
أول قسم
نعم.
يعني قسم مخلص
نعم.
لأغوينهم، التأكيد
لام القسم،
لازم القسم
نعم. ونون القسم.
وبعدين أجمعين
من
أين جاء إلا عبادك منهم المخلصين؟ طب هو كان يحاول وبعدين اللي ينجو منه، لكن إيه الفكرة؟
لا، هو عنده علم يقيني أن من أخلص لله لا وصول له، كما ضربنا المثل في الحلقة السابقة، أن الذي يدمن على الذكر ويمتلئ قلبه بذكر الله لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه، ولو اقترب منه الشيطان يسرع، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لك؟ فيقال لهم: صرعه إنسي. فهو يعلم يقينا أن المخلص لا وصول له البتة.
الله أكبر.
فالإخلاص هذا حصن لا يمكن بحال من الأحوال أن يخلص إليه الشيطان، بل هو موقن أنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فهو محفوظ بحفظ الله.
إذن زي بتوصي الشباب، وكلنا نأخذ بهذه النصيحة والوصية ما استطعنا لذلك سبيلا، فكرة الكلمة دي انتشرت دلوقتي وحلوة، يعني أن الإنسان يجعل له خبيئة، يعني
نعم.
شيء مستور من أعماله،
من أعمال
ينفعه
الصالحة
في حربه مع الشيطان،
بلا شك،
لأنه أقرب إلى الإخلاص يعني.
نعم. وهو وأفضل شيء في هذه الخبيئة ذكر الله.
يا سلام.
حتى وإن كان قيام الليل.
إنما رجل ذكر الله
خاليا ففاضت عيناه.
يظله الله.
هو والمثل الذي ضربه الله على لسان يحيى بن زكريا هو يعني الرجل الذي خرج العدو سراعا في إثره حتى إذا تحصن منهم بحصن حصين فلم يستطيع أن يخلصوا إليه. فالحصن ذكر الله، فليس هناك ثم حفظ ولا يعني تحصن من الشيطان إلا بالذكر.
الله.
والصلاة خير محل للذكر، وأقم الصلاة لذكر. فإقامة الصلاة أصلا للذكر، لذلك الذين ينقرون الصلاة نقرا لا ينتفعون بها ولا يشعرون بأي تغير في حياتهم بعد الصلاة عنها قبل الصلاة.
طيب.
لأنه لم يذكر الله في صلاته ذكرا كثيرا.
أنا دايما الحوار مع حضرتك فتح لي منافذ أخرى مهمة جدا، يعني قد يقول قائل يعني هل الوسوسة تأتي لآدم وهو في الجنة وهو وزوجته فوسوس بنفس اللفظ القرآني،
وسوس لهم الشيطان،
ليبدي لهم نوع الوسوسة، لأن أحيانا الناس تأخذ الوسوسة بمعنى ضيق.
لا، هو الوسواس الذي يصاب به بعض الناس اللي بيسمونه الوسواس القهري، دي حالة مرضية.
تمام.
والحالة المرضية لا تكون إلا عند استسلام الإنسان للشيطان استسلاما كاملا، كما قلت في أول حلقة، ألقى بسلاحه وترك متاعه وملطه الشيطان واستحوذ عليه.
فهذا الله حلوة. لا استحوذ عليك لفظ قرآني عظيم قوي
بلا شك
استحوذ عليهم الشيطان
فأنساهم
ذكر الله, الله. قضيتنا
فهذا هذه هي القضية إن الإنسان الموسوس ده اللي عنده وسواس قهري ده مش موضوع لكن هل الطائع يوسوس له الشيطان يوسوس له الشيطان هل غير الطائع يوسوس له الشيطان نعم الشيطان لا ينقطع عن الوسوسة والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم تفلت عليه الشيطان مرة وهو في صلاته وأتى بشهاب وأراد أن يحرقه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وخنقه مسكه وخنقه حتى وجد برض لعابه على يده وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يتلاعب به الصبيان إذا أصبحوا
صلى الله عليه
وسلم إذن الشيطان لا يدع أحد لذلك هو سلط على آدم حتى يرى آدم أثر الطاعة وأثر المعصية أثر الإنصات للشيطان وأثر يعني معصية الشيطان وطاعة الرحمن
من سنة الله في ابتلاء الخلق في بدايته قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي شوف كلمة شمول لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا عشان إحنا عندما تذكر كلمة الشيطان ننصرف إلى الجن ولا ننتبه إلى شياطين الإنس دينا علامات كده سيدي
أنا أقول لحضرتك
والتحصين حاجة. منهم أيضا من خلال
في نقطة مهمة جدا أنه كلما زاد المرء قربا من الله وزاد طاعة لله زاد الشيطان في حربه له لأن كل إنسان بهذه الحالة هو قدوة للناس هو لا يريد قدوة ولا يريد آمرا ولا ناهيا ولا داعيا لا يريد نبيا ولا رسولا ولا صالحا ولا صديقا ولا مخلصا هو يريد أن يأخذ الناس جميعا معه إلى جهنم
والعياذ بالله
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الله تبارك وتعالى يعني من أقداره المؤلمة أنه سلط الشياطين شياطين الإنس والجن على الأنبياء مش فقط على أتباع الأنبياء بل على الأنبياء وكمان إيه لأ ده هم عاملين حزب وربطية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكما يعني قيل أو جاء في السيرة كيف أن الشيطان ظهر بصورة رجل نجدي ودخل في اجتماع دار الندوة حينما اجتمعوا ليروا رأيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
في قتله
في قتل ولذلك كان رأيه هو يعني رأيه الأخير في هذا الأمر أن القتل هو الحل القتل هو الحل
إزالة رمز الدعوة إلى الله عز وجل
هو يعني لا يقنع بالحبس ولا يقنع بالتعذيب ولا يقنع بسلب المال ولا يقنع بطرده خارج البلاد هو لا حل له إلا القتل وهذه فعلا يعني حجة إبليسية أو خديعة إبليسية يوهم كل من يريد أن يقضي على خصمه أنه لا سبيل إلا إلى ذلك إلا بالقتل
إعدامه يعني.
فإبليس لم يرى في كل ما طرح في دار الندوة للقضاء على الدعوة إلا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك يعني كانت الموافقة زي بيقولوا جماعية موافقة الكل رفع إيديه موافقة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم
وبالمناسبة صلى الله عليه وسلم حتى إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأتي القرآن ليجعل المسلمين ينتصرون للمبادئ مش لشخص النبي صلى الله عليه وسلم على حبهم العظيم له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من كان يعبد محمدا إلى آخر تفضل يا مولانا
لكن هو إبليس يعني إبليس حاطط خطط مستقبلية إبليس مش بتاع خطة يعني 24 ساعة ولا خطة يوم ولا اتنين ده هو حاطط خطة لحد يوم القيامة فعارف إن النبي صلى الله عليه وسلم
لأحتنكن ذريته
إلا قليل
إلا قليل إلى يوم القيامة
يعني إلى يوم القيامة نعم لكن أنا عايز أقول بس معلش عشان ما نسيت الحتة دي إن إبليس عليه لعنة الله خططه دائما مستقبلية فهو شايف لو أن محمدا حبس هتخرج دعوته للناس من وراء الحبس لو أنه طرد لا يجتمعن الناس حوله فهو حسن اللسان حسن الخلق يعني جميل السيمة
لذلك كان يمنعه الناس تروح له
بالضبط كده فما كان منه إلا أنه قال القضاء عليه
دي كانت فكرة الشيطان
وعارف يقينا أنه متى وصل الخير للناس حتى وإن كان من وراء جدر من وراء يعني الحديد بتاع السجون ولا في الغربة عارف أنه لابد أن يتجمع حوله من ينصرون دعوته ثم تكون لهم دولة فهو عارف كويس جدا الحتة دي لذلك حتى أعداء الإسلام اليوم في كل بقاع الأرض هم لا يعني خلاص قالوا لا هدنة مع الإسلام،
لابد من استئصاله،
لابد من استئصاله. فهم لا يرون أبدا هدنة دلوقتي خلاص. ال- 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 الكلام القديم وإن يبقى في هدنة وإن نقعد أنت شوية ونجدد لهم في الخطط لا لا خلاص الموضوع ده انتهى. دلوقتي يريدون استئصال الشأفة. لكني يعني أذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها،
يا سلام،
لو اجتمع على المسلمين من بأقطار الأرض لن يستطيعوا أن يستأصلوا شأفتهم.
وإلا نودي فين لن يعني لا تزال طائفة من
أمتي على الحق ظاهري إلى يوم القيامة. هذا ثابت،
هذه من بشرات. لكن قد يباد جزء من الأمة أو شعب من الشعوب، تبقى الخلية حية في مكان الأرض.
لكن الله لا يستطيع شفاة الأمة أبدا. نعم.
إذن الذكر هو فعلا حينما نتأمل فيه، ويمكن نأخذ نموذج أو بعض النماذج العاجلة يعني من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، هو قضية خطيرة، قضية كبيرة تصرع الشيطان.
نشوف بقى كيف يطمئن القلب بالذكر. القلب هذا إذا كان في حالة اضطراب، لأن طبيعة الإنسان أنه يخشى على يومه، يخشى على غده، يخشى على نفسه، يخشى على زوجه، يخشى على ولده، يخشى على ماله، يخشى على وظيفته، يخشى على أمنه، يخشى على كل هذه الخشيات. ها، إنما يعظمها الشيطان بوسواسه في قلبه.
طيب أنا عايز أخد وصف الإنسان في القرآن اللي هيفيدنا في المسألة دي جدا طبعا.
نعم.
في خلقة الإنسان إنه أصلا خلق من ضعف،
وخلق الإنسان ضعيف،
إن الإنسان خلق هلوعة،
إذا مسه الشر جزوعة، وإذا مسه الخير منوعة،
إلا المحصنات هي جاية
إلا المصلين. هنا بقى الذكر أو الصلاة التي هي يعني الموضع الأعظم
للذكر.
هي التي تجعل حالة من الاستقرار النفسي والاطمئنان
القلبي
عند الإنسان. فإذا مسه الشر لا يجزع، إنما يصبر، وأن هذا قدر الله تبارك
عجب وتعالى. الأمر المؤمن
إن أمره له كله خير. إن أصابه ضراء شكر فكان خيرا له،
صبر.
وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم، حتى الحزن يكفر عنه من خطاياه. فحينما يكون هناك الذكر، على طول يحصل حالة من الاطمئنان للقلب. فإذا أصابه الشر يحصل ايه بقى؟ ما يش بقى يئوسا ولا قنوطا ولا مضطربا ولا جزوعا، انما اصبح راضيا بقضاء الله، صابرا على اقداره المؤلمه.
عنده مدارج على ذكر مدارج السالكين.
نعم.
في درجه للرضا هنا. نعم. البلاء مثلا
بلا شك.
في درجه للصبر، درجه للشكر، ده فهو مش ماشي عشوائي. لا
بالظبط كده، هو احنا مأمورين اصلا بالصبر. لكن الرضا
درجة
هذا مستحب. يستحب الرضا، لكن الصبر واجب، وليس أمامنا إلا الصبر.
أقصد في دين الله في درجات.
نعم.
يستطيع كل إنسان أن يصعد أن الدرجة التي
بالدرجة
التي تناسب حاله
أو تناسب حاله فعلا.
نعم.
وإذا مسه الخير منوع، خلاص بقى هو اطمأن أن هناك آخرة، وأن الآخرة خير وأبقى، وهو عمال بيبني في الجنة، وهو عمال بيغرس غراس في الجنة، فهو ما يهموش اللي في جيبه ده يخلص ما يخلصي عند الله،
بيحول رصيد
على إيه في الآخرة. لكن حينما لا يكون بقى هناك ذكر ولا صلاة ولا غيره، تلاقي الإنسان قاعد مضطرب ليل ونهار، ماسك الورقة والقلم وبيحسب ليل ونهار، وأول ما ياخد القبض يقعد يحسبه، النهاردة هنصرف قد إيه، وجبنا لحمة بكام، وأكل بكام، والبنت في المدرسة، والواد في المدرسة، واللبس، واللي راح، والإيجار، والمية، والنور، يقعد في حالة قلق طول الشهر. ماشي.
ودي بيشترك فيها
كل الناس. بس المؤمن دائما وأبدا يعلم أنه مأمور بشغل يومه، فليس له ماضي وليس له مستقبل. يعني اليوم اللي فات لن تستطيع أن تعيده، فلما تفكر فيه؟ واليوم اللي جاي أنت لا تملكه، فلما تضيع عمرك في التفكير فيه؟ فلن يبقى إلا اليوم الذي تعيش فيه،
فأحسن فيه. يا سلام.
فعشان كده بقول إيه، يعني الإنسان دائما يعيش يوم بيوم. يعني أصرف الفلوس كلها في جيبي في يوم واحد؟ لا، ما أقصدش كده. لكن أقصد لا يعني
لا تحملنا هم الغد.
أنت ده الناس بتبقى مهمومة يا سيدي سنوات طويلة قدام.
وقد يأتي الأجل زي ما النبي رسم الرسم
ويأتيهم الأجل
ويأتي الأجل يقطع كل هذه الطموحات والأمال
بل هم يستغلبون الأجل
سبحان الله
لأن كما أن الأجل يطول بصلة الرحم وبالصدقة ماشي فإن الأجل يقصر بهذه الهموم والغموم تفت في عضد القلب
صحيح.
يعني تتعب عزم القلب كما يقول توهن عزم القلب عشان كده رب يشرح عليه اهتم بالقلب جدا في قضية الذكر صحيح. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليه بقى تطمئن لأن الذكر هذا هو كماء المطر الذي لم يختلط بعد يعني الأسباب الأرضية ولا بذنوب بني آدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حينما ينزل المطر فربما تعرض له بثوبه ويقول حديث عهد بربنا ويأبر بالدعاء حينها لماذا؟ لأن هذا المطر يشبه حالة الوحي يشبه حالة الصحة والعافية يشبه حالة الحياة وهو سبب الحياة كذلك ذكر الله تبارك وتعالى
مثل الذي يذكر ربه
والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت
قضية نهائية
فالإنسان حينما يذكر الله يبدأ يسقي القلب يسقي القلب بماء الذكر
الله.
حتى يحصل امتلاء للقلب بالذكر فيحصل له توازن واطمئنان ما فيش الكلام ده القلب عمال يعمل كده اضطراب مستمر
وهو لا ينقطع ما سمي قلب إلا لتقلب
إلا لتقلبه نعم كالقدر دائما القلب هذا كالقدر يعني يتقلب 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 دائما
نعم سيدنا أنا سؤال عمال يلح علي معلش أنا بقطع الأفكار لكن فرصة أن حضرتك معي عندنا في الندى هنا برنامج رئيس اسمه فاسألوا أهل الذكر بس الله أن ينفع به بقية خريطة البرامج لماذا يعني جيز لي أنا لماذا قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا أهل العلم وإن كان هي المقصود كده يعني
بلا شك
اختار هذا الوصف لهم يعني الذكر
الذكر مقصود به العلم لكن العلم إن لم يهدي لذكر المعلم إن لم يهدي إلى الله تبارك وتعالى فلا خير فيه
الله.
قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء
ما شاء الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فإن لم يورث العلم الخشية فلا خير فيه لذلك سمى الله أهل العلم الذين هم أهل خشية الله ويعلمون الناس العلم الذي به يخشون الله فإذا ما خشوا الله وخشى الناس الله ذكروه سماهم أهل الذكر
الله أكبر فده تشريف وتعظيم
تشريف طبعا طبعا تشريف لذلك
أكيد على قضية لذلك أهمية الذكر
لذلك العالم الذي إذا رؤي ذكر الله هو العالم
دي من علامات
يعني من علامات صدقه
العلماء العالم.
والعالم الذي يعلم الناس الخشية ولا يعلمه التفلت من دين الله هو العالم العالم الذي لا يهون ويوهن من الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة هو العالم العالم الذي يدقق فيدل الناس على ما ينجيهم من عذاب الله هو العالم أما العالم الذي يهون أمور الدين ويجعل الدين يعني كألا دين ويختار من الأقوال
يستسهل الفتاوى يعني أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار
بالضبط كده ويختار من أقوال العلماء يعني كما يعني كل شذة وشاردة ويبحث عن زلات العلماء فيجعلها مصدرا للإفتاء هذا كله فساد هذا ليس بعالم هذا ليس من أهل الذكر
هذا دي الجملة بقى
هذا ليس من أهل الذكر
هذا ليس من أهل الذكر
هذا ده بواحد بياخد الناس من الجنة إلى الدنيا مش هقول إلى النار
طبعا كلام حضرتك ده لا علاقة له بفكرة التيسير في الشريعة
لا لا لا
ده قضية تانية
التيسير أمر آخر تماما التيسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما الضابط إيه ما لم يكن إثما
الله
وبعدين اختار أيسرهما إيه يعني من أقوال فلان وعلان لا اختار أيسرهما مما شرعه الله له وستجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله في كل مسألة الأيسر واليسير والمرخص فيه والأحوط والأشد حيطة حتى وده في كل قول
لأن
في كل
الإسلام يستوعب طاقات البشر
بلا شك
كلهم
بلا شك والإسلام جه لكل البشر لكل بطبقاتهم فالمقصود أن أهل الذكر هنا هم أهل العلم الذين هم أهله الذي نص الله تعالى عليهم في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات
فالعلماء أهل الذكر منهم في الجنة في الدرجة 700 فوق المؤمنين، كما قال ابن عباس للعلماء 700 درجة فوق المؤمنين في الجنة.
الله أكبر. طيب هذه من الآيات الشهيرة على ألسنة الناس وعلى أسماعهم. الناس عايزة تعرف يعني إيه لما أنا أذكر ربنا يذكرني، يعني إيه يذكر؟ فاذكروني أذكركم.
نعم.
واشكروا لي ولا تكفرون. كيف يذكر الله تبارك وتعالى عبده الذكر؟
يذكره بأن يثني عليه في الملأ الأعلى، يقول يا ملائكتي، أنا أظن يعني يقول يا ملائكتي ذكرني عبدي فلان، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قبلت ذكره، أشهدكم أني أرحمه، أشهدكم أني له قد غفرت. زي ما جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارين في الأرض، وإذا ما وجدوا حلقة من حلق الذكر يجلسون، فإذا ما انتهت حلقة الذكر يصعدون إلى ربهم وربهم أعلم بهم، فيسألهم كيف تركتم عبادي، يا رب تركناهم وهم يذكرونك ويمحدونك ويسبحونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني، فيقولون يا لا يا رب، فيقول الله تعالى كيف لو رأوني، قالوا يكونون أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتعظيما إلى آخره، إلى أن قالوا في الآخر ويعني أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان
ليس منهم
إنما جاء لحاجة، جاي علشان بيسأل على واحد، أو مستني واحد في الحلقة وبعد كده هيروح معه أو ما شبه ذلك. لا، فقال الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
أنا الجملة دي دايما أقول إيه، أخد منها وتفلسف كده وأقول مجالس الذكر هي مجالس السعداء
طبعًا،
او مجالس السعاده
طبعًا،
واللي يعدي اللي يجور السعيد يسعد. هم لا. القوم لا يشقى بهم جليسهم
طبعًا،
ده مش جاي مش قاعد معاهم،
ده كلام صحيح،
ده بمجرد ده صحيح. عدى الهوى لطش. نعم. يعني نعم. الجمال ولا
ما هو هو دي بركه ان الشيطان ملعون، هو يحب الكثره دائما الشيطان. فان انضم لاهل الفساد واحد من اهل الايمان ليس منهم يدعي انه منهم الشيطان ويعظم أول مسألة وأنا جنودي كتير. ولذلك أنا أهيب بأهل الإيمان ألا يرتادوا أماكن الفسق، وألا يجالسوا الفساق، حتى ولا يجالسوا أهل اللهو واللعب، ولا يكثروا سوادهم، فإن هذا يعجب الشيطان ويفرحه ويدعي أنه يعني
له
أتباع كثر. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أنه لا يرد، حتى وإن كان هذا عاصيا أو كان صاحب ذنب أو لم يكن له حاجة إلا حاجة دنيوية، أنه سيغفر له سبحانه وتعالى. يعني كيدا الشيطان يكيد للمؤمنين، فالله تبارك وتعالى يرد كيده بأن يغفر حتى للعصاة منهم وأصحاب الحاجات وإن لم يكن من أهل الذكر وأهل مجلسهم.
إذا نورهم ممتد. نعم. بركة مجالسهم تشمل. نعم. غيرهم
بلا شك
إن مر عليه
بلا شك.
فرصة إن إحنا إذا سمح الوقت ناخد بعض الأذكار اللي تختارنا حضرتك، يعني الدارجة على ألسنة الناس، وأذكار طبعا
هذا أسهل صحيح. يعني أيسر الأذكار، واللي هي جي فيها أحاديث بقى وزي وآيات قرآنية، والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الكلمات الأربع التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات، قال سيدنا إبراهيم أنهن غراس الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أو خير لي من الدنيا وما عليها إلى آخره.
هذه الكلمات الأربع كونها إن خير مما طلعت عليه الشمس، يعني الكون كله
بلا شك
الشمس تطلع في السماء وفي الأرض
في كل هذه المجرة، لو سميناها مجرة أربع كلمات
خير مما طلعت عليه الشمس.
ليه بقى؟ لأن هذه الكلمة الأربع تشمل التنزيه والثناء التنزيه والثناء والتعظيم والتوحيد.
نقولهم تاني سيد،
التنزيه
التنزيه سبحان الله
سبحان الله، والثناء في الحمد لله
الحمد لله،
والتعظيم في الله أكبر
الله أكبر،
والتوحيد في لا إله إلا الله
الله أكبر. دايما نحط الامور في 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 نصابها بهذه العناوين.
بلا شك.
يبقى سبحان الله تنزيه، وتعرفنا
يعني انا لما بقول سبحان الله لابد ان استحضر هذا المعنى. انا حاولت ان انا يعني اجمع هذه الكلمات. فسبحان الله تنزيه، تنزيه لله تعالى عن كل ما لا ينبغي ان يوصف به. وفي داخل هذا المعنى اخف واسرع اليك يا رب، لان كلمه سبحان جايه من السبح، السباحه وهو الاسراع. يعني زي السباحه بالظبط،
زي اللي بيسرع عشان
يقاوم. يقال على الجواد انه جواد سابح. سابح يعني يطير مسرع. يطير كانه يعني يسرع كانه يطير. فالذي يسبح الله كانه يقول يا رب اخف اليك الله. واسرع لك حبا وتعظيما.
ده من لطائف المعاني،
من لطائف معاني سبحان الله. فيها معنى التنزيه، فيها معنى الخف والسرعه، فيها معنى
انا بس بسرعه كده لان الدقائق بقت طيب. قليله. سبحان الله يعني ايه تنزيه؟ لان الناس برضو مش في ناس ما تفهمش يعني تنزيه المولى تبارك وتعالى.
الله منزه عن كل نقص،
يعني هو لا المنزه. لا يجب، لا ينبغي،
مش انا اللي بنزهه، هو منزه سبحانه.
لكن احنا
لكن
علينا
هذا بقى، ما هو ده معنى بقى سبحان الله. يعني اقر واعترف يا رب انك المنزه عن كل نقص، الموصوف بكل كمال، المرجو الاسراع اليه في كل حاجه، اللطيف في العطاء.
الله اكبر، ما شاء الله،
هذا سبحان الله.
دي تلخص كل ما يتعلق،
تلخص معنى التنزيل. سبحان الله. فأنت حينما تقول سبحان الله يعني أنزهك يا رب عن الصاحبة والولد، وأصفك يا رب بكل كمال وجلال، أنت أهل له، بل كل جمال وجلال لك وحدك لا شريك لك،
لا تعطيل ولا تشبيه ولا
فيش
تمثيل.
ما هو ده، ما هدي معنى سبحان الله بقى.
شيء.
ما هو ما ينفعش المعطل يقول سبحان الله. المعطل ما بيقول سبحان الله في قوله سبحان الله نقص، والمشبه في قوله سبحان الله طبعا، والمشبه في قوله سبحان الله نقص. والمشرك، انا سمعت بعض النصارى يقول سبحان الله، فاقول له كيف تقول سبحان الله وتقول ايه انه ثالث ثلاثة؟ انت تقول ان له ولد، ما يصحش. لابد ان يكون سبحان الله تنزيه تام ومطلق عن كل نقص، ووصف تام بكل كمال.
يبقى أحق بها الموحد
طبعا، توحيداً صحيحاً. الموحد توحيدا صحيحا حينما يقول سبحان الله يشعر بلذتها وبمعناها.
الله
يشعر بلذتها ومعناها. كذلك الحمد لله. فالحمد لله هذا حمد، وهو أعظم شأنا من الشكر، لأن الشكر كما يقول أهل العلم عن يد، عن فضل، عن نعمة،
عن نعمة حاصلة
ماشي. إنما الحمد يكون عن الصفة ابتداء،
محمود.
فأنا أحمدك يا رب لصفاتك العلى،
الله،
لجميل صفاتك، لكمال صفاتك، لكمال أسمائك. أحمدك لأنك الواحد الأحد.
طب دي تشبه في المعنى ده، تشبه سبحان الله.
لا يعني أوسع. هنا بقى يعني سبحان الله شيء، والحمد لله أوسع من لك. بتحمد الله على أنه وفقك للتسبيح حينما تقول سبحان الله وبحمده، أي سبحان الله وبحمده سبحته، وبحمده ابتدأت ذكره.
بحمده يعني بتوفيقه،
بتوفيقه سبحانه وتعالى، وبإرشاده لي، وباختياري من بين خلقه أن أذكره. لابد أن يوقن الذاكر أنه لولا أن الله تعالى كتبه عنده من الذاكرين ما ذكر.
الله، وإلا ملايين من أهل الغفلة موجودين على
الأرض. الله تعالى يعني يعطي الفضل دائما سبحانه وتعالى. فالتائب قبل أن يتوب سبقت توبة الله له، وبعد أن تاب قبل الله توبته، والذاكر قبل أن يذكر كتبه الله في الذاكرين. فذكر الله، فذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير من ملئه، أو ذكره الله تعالى في من عنده، أو ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه بحسب حاله.
إذن سبحان الله عرفناه،
سبحان الله الحمد لله أيضا في هذا أكبر. المعنى فيها نوع من الإيه، من
هو للأسف وقتنا انتهى. عايزين بس طيب. بقية الصلاحات ما نسيبهاش ناقصة.
الله أكبر، لا إله إلا الله، الأول توحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ولا بد حينما أقول لا إله إلا الله لا بد أن أخلع كل ما يعبد من دون الله من قلبي، فلا معبود بحق إلا الله.
ومنها تعظيم الله عز وجل، تعظيم دينه وشريعته،
وأنه سبحانه وتعالى الإله الحق. ليه بقى؟ لأنه هو الذي خلق. يعني لماذا هو الإله وغيره مش إله؟ نقول لك لا يكون الإله إلها مستحقا للعبادة إلا أن يكون خالقا مالكا مدبرا
متصرفا. ألا له الخلق والأمر،
ألا له الخلق
تبارك والأمر. الله رب العالمين.
الله أكبر فيها بقى معنى التعظيم لله تبارك وتعالى. الله أكبر، الكبر في اللغة يعني كما يقال مثلا الجبل أكبر من البيت، البيت أكبر من الحجرة، وهكذا. هذا في المخلوقات، ولله المثل الأعلى. فالله أكبر من كل كبير، الله كبير سبحانه وتعالى كبرا، فيه الكبرياء وفيه العظمة وفيه التمام وفي الكمال.
عقول البشر
لا تستطيع. ونحن حينما قلنا الله أكبر لأن الله أخبرنا بهذا، والله العظيم لأن الله أخبرنا بهذا، الله الجبار لأن الله أخبرنا بهذا. وحينما تنظر أن الأراضين السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، ومعها السماوات السبع، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض، فتعلم عظم العرش. والله تعالى مستوي على العرش استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يستوي على العرش وليس بمحتاج له، والاستواء ليس كاستواء الخلق على عروشهم، إنما استواءه معناه العظمة والكبرياء والسلطان والملك والتدبير. يحيط سبحانه وتعالى بكل شيء ولا يحيط به شيء.
الإفاضة في شرح معاني الباقيات الصالحات تحتاج كتاب وتحتاج برنامج
بلا شك.
الباقيات يبقى اسمه برنامج الباقيات الصالحات.
الموضوع طويل بس انت احنا عشان في الأول خدنا حتة تانية.
لا أنا كان على نفسي أقعد للصبح لو المخرج يسمح لي، لكن طبعا هو الوقت انتهى، ولا ينتهي شوقنا إلى هذا اللقاء، ولا استمتعنا ولا لذتنا بكلام حضرتك عن ذكر الله تبارك وتعالى بهذا المفهوم والتأصيل الشرعي العلمي المهم الذي نحتاجه. وأعتقد أن احنا محتاجين أيضا حلقات وحلقات في هذا إن شاء الله بإذن الله. لسه في تأملات في أذكار الصباح والمساء يكون لنا لقاء بعد فيها إن شاء الله
تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا شيخنا أستاذنا فضيلة الشيخ الداعية والمربي فضيلة الشيخ محمد الكردي، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
الله يبارك فيك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين.
آمين.
عان الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين يا رب العالمين. وبشكر حضراتكم على هذه المشاهدة وهذا التواصل. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى السبت القادم بحول الله عز وجل في نوافذ جديدة على شاشة قناة الندى المباركة. دعواتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.